بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في باب الضمان وما يتعلق به من فروع، وقد كان حديثنا فيما مضى حول الشروط المعتبرة في صحة عقد الضمان، وقد تعرضنا إلى جملة منها، ولا زال يتبقى بعض الشروط عندنا نعرض إليها وفق ما ذكره المصنف حفظه الله. أقول: من الشروط المعتبرة في صحة الضمان أن يكون الدين الذي يضمنه الضامن ثابتا في ذمة المضمون عنه، سواء كان الدين دينا مستقرا كالقرض، كما لو كان زيد مقترضا من عمرو مبلغا من المال وقدره، فلا ريب ولا إشكال في أن ذمة زيد تكون مشغولة بمبلغ القرض الذي قد أخذه، أم كان متزلزلا. ومقصودنا من التزلزل يعني أنه بعد لم يثبت. مثلا لو وقعت معاملة بيعية بين زيد وبين عمرو، واشترط أحد المتعاقدين على الآخر أن يكون له الخيار، ما دام شرط الخيار باقيا فالبيع يعبر عنه بأنه بيع متزلزل، ومقتضى ذلك عدم ثبوت الملكية المطلقة حينئذ للفردين حتى ينتهي له الشرط. هذا ما أردنا. فحينئذ لو اشترط مثلا المشتري على البائع شرطا فإنه يبقى البيع متزلزلا. فلو جاء بكر فضمن البائع فقد ضمن ما في ذمة البائع متزلزلا، ولم يضمن ما في ذمته مستقرا. إذن قد تكون ذمة المضمون عنه مشغولة بشيء مستقر، وقد تكون ذمة المضمون عنه مشغولة بشيء متزلزل. فالمهم أن تكون ذمة المضمون عنه مشغولة بشيء ما. ذكر الشيخ الطوسي في المبسوط أن اعتبار اشتغال ذمة المضمون عنه شرطا في صحة المعامل الضمان من الأمور التي لا خلاف فيها، بل قد ادعي على ذلك الإجماع في بعض الكلمات، بل في بعض كلمات الأعلام أرسل اعتبار هذا الشرط إرسال المسلمات. وقد ذكر صاحب مفتاح الكرامة أن كلمات الأعلام قد طفحت بشرطية هذا الشرط، كما في الخلاف والغنية وغيرهما. على أي حال، اعتبار توفر هذا الشرط في صحة المعاملة أمر واضح. لماذا؟ لأننا قد عرفنا فيما تقدم عند حديثنا عن حقيقة الضمان بالأطلاق الأول أو بالمعنى الأول، أن الضمان عبارة عن نقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له. فلو لم تكن ذمة المضمون عنه مشغولة بشيء لن ينتقل إلى ذمة الضامن حينئذ شيء، وبالتالي لن يتحقق الضمان خارجا. وبكلمة ثانية، أساس تحقق الضمان في الخارج متقوم بأن تكون ذمة المضمون عنه مشغولة، فلو لم تكن ذمة المضمون عنه مشغولة لن يتحقق الضمان حينئذ. الحاصل، إذن من مقتضيات الضمان تحقق، أو من مقتضيات تحقق الضمان خارجا، أن تكون ذمة المضمون عنه مشغولة حتى ينقل ما هي مشغولة به لذمة الضامن. نعم، لا يعتبر تحققه في الضمان بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأننا قررنا في الضمان بالمعنى الثاني في بيان حقيقته أنه لا يحوي نقلا لشيء مما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن. عمدة ما قررنا أن الموجود عبارة عن مجرد تعهد لسداد المضمون عنه للمضمون، فإذا لم يقم بعملية السداد التزم الضامن بالسداد حينئذ، ما عبرنا عنه على نحو بدلية أحسن، فيكون المقام من هذا القبيل. حال عدم وفاء المضمون عنه بما بالمضمون يأتي دور الضامن، فبالتالي لا يعتبر اشتغال ذمة المضمون عنه، لأنه ليس في المقام انتقال شيء إلى ذمة المضمون الضامن كما لا يخفى. إذن فرقنا بين الضمان بالمعنى الأول والضمان بالمعنى الثاني، وقد تبين أن شرطية اشتغال ذمة المضمون عنه إنما تتصور في الضمان بالمعنى الأول دون الضمان بالمعنى الثاني. هذا مطلب خب إن شاء الله واضح كلامي. أيضا من الشروط المعتبرة في صحة الضمان أن يكون الدين والمضمون له والمضمون عنه مميزين عند الضامن، ثلاثة أمور: أن يكون الدين مميزا عند الضامن، اثنين أن يكون المضمون له مميزا عند الضامن، ثلاثة أن يكون المضمون عنه مميزا عند الضامن. وعن السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة أن هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال. جاء في كلام السيد السبزواني رضي الله تعالى عنه أن على ذلك إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء. على أي هذا ما يذكر؟ ربما أورد على الاستناد إلى دعوى نفي الخلاف. ظاهر كلام السيد الحكيم أو صريح كلام السيد الحكيم أن المسألة لا خلاف فيها. قد يعترض الشيخ باقر يقول: تعبيركم بأن المسألة لا خلاف فيها ليس على مقتضى الصناعة أو ليس كما ينبغي. لماذا؟ يقول سماحة الشيخ باقر: بأن المسألة لم يتعرض لها بعض الفقهاء. لو راجعنا كلمات بعض فقهائنا لا نجدهم متعرضين إلى شرطية اعتبار تعين الدين والمضمون عنه والمضمون لا في كلماتهم. وبالتالي ما دامت كلمات بعض الفقهاء خالية إذن لا مجال لأن يعبر بأن المسألة لا خلاف. يقول للشيخ باقر مع تمام الاحترام والتقدير وانت آغا وكذا، بس كلامك في غير محل. كرام نقول: لا بد من التفريق بين تعبيرين يا أبو جعفر. التعبير الأول تعبير الإجماع، والتعبير الثاني تعبير نفي الخلاف. ليس التعبيران مشيرين إلى معنى واحد من حيث المؤدى، نعم، بس من حيث الحقيقة والدقة لا. إذا عبر بأن عليه الإجماع فالمفروض أن جميع أعلام الطائفة قد تعرضوا للمسألة وعنونوها، ما بين من وافق وما بين من خالف. وأما إذا عبر بأن المسألة لا خلاف فيها فبالتالي من ذكر المسألة يوافق هذا الرأي، لكن هناك من لم يتعرض إلى المسألة. وبعبارة أدق: فرق لا خلاف يعني تسليم بأنه لم يتعرض جميع الأعلام للمسألة ساكتين عنها، عليه الإجماع الجميع قد تعرض للمسألة وإن كان بعضهم مخالفا، يبقى الكلام يضر خلافه أو لا يضر خلافه. فإن عندي نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها، أننا متى ما عبرنا بنفي الخلاف لا ينبغي أن يستشكل علينا الشيخ شاكر بأن بعض قدماء الأصحاب مثلا لم يعنونوا المسألة في كلماتهم، فإن الجواب لا يلزم لأننا لم ندعي إجماعا وإنما ادعينا هذا. خب، على أي حال هذا أمر. نعم، لو كان إشكال شيخ باقر أو شيخ شاكر بالتالي بأن الدليل عندنا قائم على حجية الإجماع، والدليل الدال على حجية الإجماع بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم لا يجري بالنسبة إلى ما لا خلاف فيه، شرايا حاج مصطفى للتالي. نكتة الإجماع أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مقتضى أن وجوده بأبي وأمي لطف، أن لا تجتمع الأمة على خطأ، وأن لا تقع الأمة في مطب يخالف الشريعة، وإلا استلزم من ذلك كما قرأنا في الأصول نقض الغرض الذي قد كان وجوده المقدس من أجله. عدل لولا زين. فبناء عليه متى ما كانت الأمة ستقع في الخطأ بالاتفاق ألقى الخلاف بينها. صار واضح؟ طيب، هذا الدليل لا يجري في شأنه لا خلاف فيه، لأنه من الفرض. ماذا قررنا؟ لا، قررنا بأن مقتضى لا خلاف فيه ليسوا جميعا قد عنونوا المسألة، فإذا الحذر الذي كنا نخشى لن يتصور في المقام. فرضنا أنه لنفترض عندنا 100 فقيه مثلا، عنونها 20 50 70 90، فبالتالي نكتة اجتماعهم على خطأ ووقوعهم في مطب لم يتحقق. صار واضح؟ لو قيل هذا الكلام قلنا له وجه، وتفصيل المطلب أكثر يطلب من الأصول. بالنتيجة فقط أردت أن أشير، لا ينبغي أن يقال بأنه لا يصلح الاستناد إلى التعبير بكلمة لا خلاف لأن لا خلاف كذا وكذا، لا، فقط هذه نكتة كان ينبغي الالتفات لها كيفما كان. يستدل لاعتبار هذا الشرط، وهو أن يكون الدين والمضمون عنه والمضمون له أن يكونوا متميزين عند الضامن، لأنه من دون ذلك لن يكون هناك قصد إلى وقوع الضمان وتحققه. لماذا؟ تجدوا المفروض أن الضمان الذي هو نقل ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن يستدعي أن يكون الضامن عالما بما سوف ينقله إلى ذمته. سألال أنا راح أضمن شيخ باقر، وبالتالي افترض أنني سوف أفرغ ذمة الشيخ باقر وأشغل ذمتي. أفرغ ذمته من ماذا؟ وأشغل ذمتي بماذا؟ ما لم أكن أنا الضامن عالما بما ذمته مشغول به لكي أشغل ذمتي به لن يتحقق الضمان. زين، إذن ينقل هذا الدين المحدد المعين إلى ذمته، لا أنه ينقل أي دين أو ذاك الدين غير المعلوم. إذن لابد أن يكون الدين المشغول به ذمة المضمون عنه معلوما لدى الضامن حتى يترتب الأثر. أيضا يلزم أن يكون الضامن عالما محيطا بمن سوف ينقل الدين من ذمته إلى ذمته ليكون بديلا عنه في الأداء والسداد. من الطبيعي أن يعلم إلى من سوف يقوم بالسداد والأداء. يعني الآن أنا راح أضمن الشيخ باقر بنقل ما في ذمته إلى ذمتي إلى للسداد إلى شيخ موسى، فكيف يتصور أن أنقل إلى ذمتي شيئا زين أنقل شيئا من دون أن أعلم إلى من سوف أقوم بالسداد؟ هذا أيضا حتى يتحقق الضمان، لأن المفروض تعهد عن إلى أو التزام عن إلى. طيب إلى من هو إلى؟ ألا يلزم أن يكون إلى معلومة حتى أقوم بالسداد؟ بلى، أنا أعلم بأن ذمة الشيخ باقر مشغولة بمئة، أنا نقلت المئة إلى ذمتي، إلى من سوف أدفعها؟ أنت بعدين روح ابحث عنه. لم يتحقق، ويفترض تعهد عن إلى حتى يتحقق. زين، فإذا هذا كله يؤكد أمرا بأنه لا بد أن يتوفر القصد حتى يكون الموضوع الذي يترتب عليه أثر الضمان متحققا في الخارج. ومن المعلوم أن العقود تابعة للقصود، فما لم أقصد إفراغ ذمة الشيخ باقر وإشغال ذمتي إلى الشيخ موسى بالمبلغ المعين لم يتحقق الضمان. صار واضح؟ إذن هذا مما لا يمكن إلا رفع اليد عنه، هذا بحسب الاستدلال. إن قل لا يوجد موجب عندنا لاعتبار تميز الدين أو المضمون عنه أو المضمون له في تحقق الضمان، لماذا؟ لأنه يكفينا لحصول الضمان أن يكون الضامن قاصدا إفراغ ذمة المضمون عنه للمضمون له بالمضمون. كافي يجلس على جنب ويغمض عينيه ويصم أذنيه ويقصد قربة لله تعالى إفراغ ذمة المضمون عنه للمضمون إليه بالمضمون، انتهت القصة. ما هو المضمون؟ ما يلزم العلم. ما هو المضمون عن؟ من هو المضمون عن؟ ما يلزم العلم. من هو المضمون له؟ ما يلزم العلم. يمكن القبول بهذا الكلام؟ قلنا ما ذكرتموه في غير محله. تفتوا مرة تكون ذمة المضمون عن مشغولة بدين واحد، وحينئذ لا معنى للتميز والتعيين. شرع أحسنتم، يعني لأنه متميز بذاته فبعد لا يحتاج إلى تميزه. أيضا المضمون عن مشغول الذمة لشخص واحد له المضمون له، فبعد ما نحتاج حينئذ لماذا إلى تميزه وتعيينه؟ لماذا؟ لأنه متعين ومتميز بذاته. لكن افترضوا أن ذمة المضمون عن مشغولة بديون، شيخ باقر إن شاء الله الله يبلغ غدا بإذن الله تعالى بنى دارا، فاستدان من زيد وعمر وبكر وخالد وإلى آخر، فذمته مشغولة بديون إلى أشخاص متعددين. الآن ما لم نقم بعملية، جوابنا على الإشكال، ما لم نقم بعملية التمييز والتعيين، فبالتالي أنا ضمنت ما في ذمته إلى المضمون له. طيب السؤال، المضمون وهو الدين يستوجب ترجح أحد الديون على بعضها الآخر، إن ضمنتها بأكملها تحقق التعيين. مفروض أنني ضمنت دينا من ديونه التي اشتغلت ذمته بها، الآن يصير المقام مقام ترجيح أحد الديون أو الدينين على الآخر، مقتضى أنه متردد في الضمان لأي واحد من الديون أو من الدينين اللذين اشتغلت ذمته بهما يوجب ترجح أحدها على البقية. ما هو موجب ترجح أحدها على البقية؟ لا يوجد ترجيحون بلا مرجح. طيب الآن بالنسبة للمضمون له، مو المفروض أن المضمون له بالنسبة للشيخ باقر متعدد؟ ترجيح أحد المضمون له على البقية أيضا من الترجيح بلا مرجح. وكذلك لو افترضنا أنا قررت أن أضمن شخصا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أنا أضمن واحد، طيب ترجيح واحد من الموجودين أن يكون مضمونا عن دون البقية ترجيح بلا مرجح. وقد قرأنا في محله أن الترجيح بلا مرجح قبيح عقلا، لذا يلزم التعيين. إذن المتحصل لا بد من التعيين، فلو لم يقم بالتعيين لزم من ذلك حصول الترجيح بلا مرجح. إن شاء الله كلامي واضح. عندك شيء بتقوله كأنه
بالنسبة إلى اللي هو مضمون عنه مثلا مثلا لازم يكون عارفه وعارف لما يسرع سدد، لكن مثلا ممكن أنا أجي لشخص أقول له ليهم دين فيك أنا أضمنهم كلهم كم مقدار لهم دين هل يجد مقدار خلاص
طيب
والمضمون عنه مو شرط أنا يكون عارفه
المضمون عنه لو المضمون له
المضمون عنه
مضمون عنه ده اللي جيت انت قلت لي انا بضمنك له
لا جيت للمضمون له
تجيت للمضمون له ماذا قلت له
له كم الديون اللي لك على الناس
طيب
كم مقدارها انا اضمنه
جميل جدا جميل انت الحين ما قرست انت مو قول هالكلام سألت تعال جيت لشيخ باطر كم تطلب الناس قال انا عندي 10 اشخاص زين انا قريت 10 مجالس في شهر رمضان ومن نعم الله عز وجل كلهم ما عطوني فبالتالي انت جيت قلت له اذا انا ضامن هنا صورته مره تقول له المجالس 10 التي قرات انا اضمنها فبالتالي تحقق التعيين والتميز حينئذ مره تقول له لا انا اضمن لك اجره 5 مجالس مما قرات طيب صحيح الان هنا يجي الكلام ترجيح الخمسة قرأ في القديح وفي البحاري وفي التوبي وفي العوامية وقرأ في تاروت وفي الربيعية وفي صفو ما شاء الله ترجيح هذه الخمسة على هذه الخمسة ما هو موجبه رجعنا ترجيحهم هذا اللي نتكلم فيه فبالتالي لابد من تحدد تحديد المضمون عنه طبعا كلامنا حال تعدد الاشتغال أما خب حال اشتغال الذمة بشيء واحد أو حال الالتزام باستيعاب الجميع لا معنى لأن يكون الحديث عن أنه الحاجة للتعيين والتمييز الحاجة للتعيين والتمييز حال تعدد الاشتغال مع الالتزام بعدم تكفل الجميع وإنما الالتزام بشيء دون البقية فيأتي الكلام روشان من الفروع المترتبة على مسألة لزوم التعيين والتمييز للدين والمضمون عنه والمضمون له جاءتنا مسألة وهي هل يلزم أن نعلم بوصف المضمون عنه وبنسبه وكذلك بوصف المضمون له وبنسبه أو لا يعني هل يكفي أن أعلم بشخص أمامي شيخ باقر موجود أمامي حتى يرتب عملية الأثر يكفي هذا المعنى أو لا لا بد أن يلتزم بأي شيء لا بد أن يلتزم بالعلم بالتفاصيل هذا الشيخ باقر بن الشيخ عبد الودود بن كذا زين لا هل يعتبر أو لا أقول حكي عن غير واحد من أعلامنا اعتبار العلم بالمضمون عنه والعلم بالمضمون له بالوصف والنسب أو أن يعلم باسمهما وبنسبهما وما شابه من القائلين بذلك شيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه المبسوط قال يشترط معرفة المضمون له ليعرف هل هو سهل المعاملة أم لا ومع انتفاء ذلك يتطرق الغرض ومعرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق ذلك أم لا أيضا صاحب المفاتيح حيث برر الاشتراط المذكور بالحذر من الغرر والضرر لأنه قد تمس الحاجة إلى المعرفة وهو الضمان إحسان فلا بد من معرفة محله حتى يوضع زين في محله أو حتى لا يوضع في غير موضعه كما يقولون العلامة الحلي فصل في كتابه المختلف قال بلزوم معرفة المضمون عنه عند الضامن ولا يلزم معرفة المضمون له علل ذلك بأن من يقع الضمان عن والذي يحتاج إلى معرفة، فيلزم أن يكون عالما به، أما من يقع الضمان له فلا. إذن قول باعتبار المعرفة التفصيلية، قول بالتفصيل فيلزم المعرفة التفصيلية في بعض دون بعض. في المقابل قال الشيخ الطوسي رضي الله تعالى في كتابه الخلاف: لا يعتبر العلم بالمضمون له، ولا يعتبر العلم بالمضمون في صحة الضمان، وأن ذلك ولا يعتبر ذلك شرطا في تحققه، وإنما يكفي أن يتحقق التعهد. ونقل ذلك أيضا في مفتاح الكرامة عن جماعة آخرين، بل الظاهر أنه المشهور بين فقهائنا، وقد نسبه العلامة الحلي رضي الله تعالى عنه في كتابه التذكرة إلى علمائنا. سيد السبزواري قدس الله تربته الطاهرة له في المقام كلام يفيد التفصيل، وقد ادعى أن هناك خلطا موجودا في كلمات الأعلام. ليش؟ يقول السيد عبد الأعلى بأن الضمانات قسمان: القسم الأول ما هو المعروف الذي ليس في معرض التشاجر والتخاصم عرفا. لا، الآن شيخ باقر مضمون عن، الآن شيخ موسى مضمون له، والأمر الفلاني مضمون وأنا الضامن، ونحن متوافقون متفقون، ما في بيننا أي تخاصم. يقول في هذه الحالة لا يعتبر الإحاطة بالمضمون عن اسما ونسبا ووصفا، ولا يعتبر العلم بالمضمون له اسما ووصفا ونسبا، هذا مو معتبر، مسألة غير معتبر. قسم الثاني: لا، الضمانات التي تكون في معرض المشاجرة والتخاصم والمداعات، بمعنى فيها شكاوى وفيها دعاوى قضائية وفيها محاكم وفيها مراجعة، فبالتالي هذا يعتبر فيه الضبط في جميع الخصوصيات والجهات، دفعا للخصومة واللجاد، وتسهيلا لموضوع حكم الحاكم لو رجع إليه، مع أن العرف يبادرون إلى ذلك في هذا القسم إلى الضبط، لأنه دي قضايا. الآن صحيح أنا سوف أضمن الشيخ باقر إلى الشيخ موسى، لكن شيخ موسى شو يقول؟ شيخ موسى يقول والله، أو أنا مثلا ماذا أقول عن الضامن؟ أنا بضمنك يا شيخ باقر، وبالتالي ستكون ذمتك مشغولة لي، أنا راح أفرغ ذمتك عند شيخ موسى، لكن ستكون ذمتك مشغولة لي، شو اللي يضمن لي بعدين أني أنا أحصلك وتسدد لي؟ فإذا لابد أني أنا أعرف، ولابد أني أنا أخذ حيثياتك ومعلوماتك كاملة حتى أستطيع بعدين أطالب بحقي. تالي أنا لو بغيت أطالب بحقي أشكو على من؟ قصة جميلة يجيبوها، يقول واحد بياع كان، ويجوا مثلا يشتروا من عنده، فكان لا يسجل الأسماء في عملية له الحساب، يشتروا على الدين وإنما يسجل الوصف. جت مرة لابسة مشمر أخضر، زين، جاء رجال مثلا لابس غترة وعقال، جاء رجال مثلا حاسر، زين أخو هذا الحاسر باكر يلبس غترة وعقال، زين، أو هذه اللابسة مشمر اليوم أخضر باكر تلبس أصفر، هذا لو باكر واحدة ثانية تلبس مشمر أخضر، فهذا لا ينفع، هذا ليس ضبطا، وبالتالي لا يصلح هذا أن يكون في مقام التحديد. زي واحد من تاروت كان في قوم، جعل علامة إلى الدلالة على بيت واحد مطلبة سيارة، دليل الثاني يدور السيارة ما يدور البيت، سيارة تحركت، فبالتالي شو يسوي عمره يعني. فهذه بعض القضايا التي تكون في معرض الاحتجاج وتحتاج إلى عملية الضبط. هكذا أفاد السيد السبزواري قدس الله تربته. أقول كأن السيد السبزواري رضي الله تعالى عنه ألزم بالضبط والمعرفة والتحديد بلحاظ أمره: واحد، احتمال حصول المنازعة التي توجب المداعاة عند القضاء، ما يوجب أن يكون لكل من طرفي الدعوة ما يعتمد عليه في إثبات مدعاه، وليس أفضل من الضبط والإحاطة والمعرفة. الثاني، الموجود خارجا عند العرف هو عملية الضبط، ولعله يشير إلى وجود سيرة عقلائية منضات من قبل الشارع المقدس. أقول الأنصار أن كلا الأمرين اللذين أرادهما السيد عبد الأعلى رضي الله عنه في غير محلهما مجرد احتمال حصول المنازعات والمداعات والمقاضاة لا يعد دليلا يستند إليه حتى يكون موجبا لشرطية الضبط والإحاطة بذلك. أيضا توهم وجود سيرة عقلائية في المقام عهدتها على مدعيها. وقد ورد أن أمير المؤمنين علي عليه السلام كما ذكرنا ذلك في الدروس الماضية في رواية أبي سعيد الخدري أن أمير المؤمنين عليه السلام ضمن الميت الذي النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة عليه من دون أن يعلم المضمون عنه، ولا المضمون له ولا المضمون، زين، لا أقل لا يعلم المضمون، يعلم المضمون عنه وهو الميت، يعلم ربما المضمون له لكن لا يعلم المضمون. واحتمال حاج مصطفى أن يكون أمير المؤمنين علي عليه السلام مطلعا بالعلم الغيبي لا كلام لنا في ذلك، لكن بحسب الظواهر الطبيعية يمكن التحفظ على ذلك. أو مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام كما في الرواية زار محمد بن أسامة وهو في حالة الاحتضار حال مرضه، فوجده يعيش هما وغما، فقال له الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ما لك؟ فقال بسبب دين أثقل كاهلي أو ما شابه. قال الإمام ضمنت دينا، من دون أن يعلم الإمام عليه السلام من هو غريمه، من دون أن يعلم الإمام عليه السلام ما له، ما هو الدين الذي له وما شابه. على أي حال، طبعا السيد الحكيم قدس الله تربته الطاهرة قال لا يمكن الاستدلال بقضية أمير المؤمنين اللي ذكرت، ولا يمكن الاستدلال بقضية الإمام زين العابدين عليهما السلام. لماذا؟ يقول السيد الحكيم لأن هاتين قضيتين في واقعة فتشيران إلى أمر شخصي جزئي ولا تفيدان حكما كليا يمكن الاعتماد عليه، يعني قضية خاصة، لما نقول قضية في واقع يعني قضية خاصة وليست قضية عامة حتى تفيد حكما كليا، ومع كونها كذلك لا تصلح للمقام. على أي حال، تفصيل أكثر بعد لا نطلع عن دائرة البحث، يمكن الرجوع إليه في البحوث المطولة. أعود بما أنا فيه. المصنف ماذا قال؟ استدل المصنف، طبعا التعبير بكلمة غرابة أخذية العلم ده كلام لصاحب العروة، صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة هو الذي عبر أن من الغريب اعتبار بعضهم العلم بالوصف والنسب وإلى آخر. على أي حال، استدل المصنف على عدم اعتبار العلم بوصف ونسب المضمون له والمضمون عنه، استدل بعدم الدليل على ذلك. قال ما عندنا دليل يدل على اعتبار ذلك، ومع عدم الدليل فبالتالي لا مجال للبناء. يساعد على ذلك أنه لم يعتبر في عقد البيع العلم بالبائع والمشتري نسبا ووصفا وما شابه، وعقد البيع عقد ينطوي على قيود أكثر من غيره، ينقسم إلى أربعة أقسام: نقد، نسيئة، بيع صرف، بيع ثمار وما شابه. مع أن وهذا يستدعي ما دام مشتملا على قيود إضافية أن يكون معتبرا فيه أمرا إضافيا العلم بالوصف والنسب وما شابه، مع ذلك لا نجد اعتبار ذلك في عقد البيع وهو الأشد خطورة والأكثر أهمية بكثرة القيود المأخوذة فيه، فكيف يكون ذلك معتبرا فيما هو أدنى منه؟ إذن النتيجة هكذا. أيضا يمكن أن يستدل لعدم اعتبار العلم بالنسب والعلم بالوصف وما شابه بمقتضى عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، مضافا إلى بناء العقلاء على الالتزام بمثل هكذا عقد، ولا يرون أنه يعتبر في صحته أن يكون الضامن محيطا بالمضمون له والمضمون عن، ولا يوجد ما يردع عن مثل هذا البناء العقلائي، فيستكشف من ذلك إمضاء الإمام عليه السلام ورضاه، وهذا هو المطلوب. إذن النتيجة لا يشترط شيء من ذلك. يقع الكلام ختاما في بعض الأحكام المتعلقة بالضمان، ما فيها شيء فنشير إليها سريعا حتى نختم الكتاب. أقول ذكر المصنف بأنه متى يجوز للضامن أن يطالب المضمون عن، تفتوا بحسب الفرض، ذمة شيخ شاكر مشغولة إلى حاج مصطفى، جئت أنا فضمنت الشيخ شاكر، قررنا بأن ذمة شيخ شاكر بالضمان قد فرغت واشتغلت ذمة من؟ ذمة الضامن. فهل مجرد اشتغال ذمة الضامن بالدين تسوغ للضامن أن يطالب المضمون عن، أو إنما يجوز ويحق للضامن أن يطالب المضمون عن إذا قام بالسداد؟ فإذا سدد الضامن للمضمون له ساغ له حينئذ مطالبة الضامن. يقول المصنف إنما يحق للضامن أن يطالب المضمون له المضمون عن إذا سدد عنه إلى المضمون له قبل أن يقوم بعملية التسديد عنه للمضمون له، زين، لا يحق له أن يطالب المضمون عن. واستدل على ذلك بموثقة عمرو بن يزيد واردة في المجلد 18 من الوسائل، الباب رقم 6 صفحة 427 حديث رقم 1. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه، قال ليس له إلا الذي صالح عليه، يعني ليس له إلا الذي دفع عنه في النتيجة، فلا يحق له. المفروض أنه ضمن، مثلا ترضوا أنا ضمنت الآن الشيخ باقر بمئة، ثم بعد ذلك فهمت يا المضمون له أبو جعفر، قلت له شوف أنت المئة ما بتحصل منها ولا أرضي، عدل لولا خذ 50 وصاحب النصيفة رابح، عدل لولا بدل ما تخسر الكل، فقبل بال50. الآن أنا الضامن أرجع على المضمون عن بمبلغ الضمان أو بما دفع، قال الإمام إلا الذي صالح عليه، يعني 50. فبالتالي هذا يؤكد أنه إنما يحق له المطالبة متى؟ إذا دفع، أما قبل الدفع استداد والدفع لا يحق له المطالبة، فتدل على المطلوب. إذن المستفاد من ذلك أن اشتغال ذمة المضمون عنه للضامن تكون بأداء الضامن لما اشتغلت به ذمة المضمون عنه، قبل ذلك فلا. هذا واحد، إن شاء الله كلامي واضح. خب إن قلت بأنه، أو عفوا مو إن قلت، أكد هذا المعنى السيد صاحب العروة السيد الطباطبائي، السيد الطباطبائي قال بأن الحكم المذكور على خلاف مقتضى القاعدة. شو يريد السيد الطباطبائي يقول؟ سير الطباطبائي يقول مقتضى القاعدة أن ذمة المضمون عنه تشتغل للضامن بمجرد تحقق الضمان، بمعنى يوجد عندنا اشتغالان للذمة، الاشتغال الأول وهي ذمة الضامن، عندما يضمن الضامن المضمون عنه اشتغلت ذمة الضامن حينئذ، ده الاشتغال الأول. ومقتضى اشتغال ذمة الضامن أن تشتغل ذمة المضمون عنه لمن؟ للضامن، لأنه ما دامت أصبحت ذمتي السداد ما لنا علاقة، المفروض أن هناك حقا ثابتا على الضامن للمضمون له، وبالتالي ما دام قد ثبت الحق على الضامن فيثبت للضامن حق على المضمون عنه. فإذا قبل تحقق السداد مقتضى القاعدة أن تكون ذمة المضمون عن مشغولة للضامن حينئذ. إن شاء الله كلامي واضح. وعلى هذا قبل السلام يقول ده مقتضى القاعدة، يقول لكننا نرفع اليد عن مقتضى القاعدة بالتالي بالإجماع المدعى في كلمات الأصحاب وبموثقة عمر بن يزيد التي قد عرف أن الاشتغال فرع سداد، ما لم يتحقق السداد لا تشتغل الذمة. إن شاء الله كلامي واضح. طيب زين، فرع الثاني الذي يتعرضه المصنف قال الكلام في قضية الضمان، تارة يكون الضمان مع الإذن وتارة يكون الضمان بدون الإذن. إذا لم يأذن المضمون عنه للضامن بضمانه لم يحق للضامن مطالبة المضمون عنه. لماذا؟ لأن المفروض أن الذي قد حصل مجرد تبرع من الضامن عن المضمون عنه، والتبرع لا يوجب اشتغال ذمة المضمون عنه للضامن. هذا نظير ما إذا تبرع شخص عن شخص بسداد دينه، تبرع الشخص بسداد دين شخص لا يجعل المتبرع عنه مشغول الذمة لمن؟ للمتبرع. أيضا في الضمان التبرعي، تبرع شخص بضمان شخص ما دام بدون إذنه لا يجعل ذمة المضمون عنه مشغولة لمن؟ للضامن. إن شاء الله واضح كلامي. فإذا نفرق، إنما يحق له المطالبة وتحقق اشتغال الذمة إذا كان بإذنه، ما لم يكن بإذنه فلا. واضح كلامي. أمر الثالث وهو لو أن المضمون له أبرأ ذمة المضمون عنه. كيف؟ أنا ضمنت شيخ باقر، طيب ثم جيت إلى أبو جعفر بعد صداقة وصحبة وزمالة وروحة وجية، قال أبو جعفر كرامة لك أبرأت ذمتك فلا أطلبك شيئا، تحقق عملية إبراء. زين، أو ما يخب أي أمر بحيث يحقق الغراض في هذا الجانب، هل تبقى ذمة الشيخ باقر مشغولة لي بعدما حصل الإبراء؟ يقولون لا، مع تحقق الإبراء لا تكون ذمة المضمون عنه مشغولة. زين، كل هذا من أجل موثقة عمر بن يزيد، لأنه موثقة عمر بن يزيد كما عرفنا قد علقت الاشتغال على تحقق السداد، فما لم يتحقق الدفع والسداد لن تكون ذمة المضمون عنه مشغولة للضامن بشيء كما لا يخفى. صار واضح؟ طيب
الا الذي صالح عليه ما
تدخل
من ضمن الابراء.
ما وجهت ابو جعفر
يعني في الموثق يقول الا الذي صالح عليه، وصالح ابرد المده من ضمن
جزء منه. احسنت، ولذلك الامام عليه السلام انما جعل ذمه المضمون عنه مشغوله بالمقدار الذي دفع. صالح يعني مقصوده يعني اتفق، زين يعني اسقط شيئا واتفق أن يدفع له مبلغا من المعين، هذا المبلغ المعين يعني اصطلح بعبارة أدق اصطلح على دفع مبلغ، ده المبلغ الذي اصطلح على دفعه هو الذي يكون مطالبا بسداد بس. طيب أيضا من الأمور لو أبرأ المضمون له الضامن من السداد فقد برأت ذمة الضامن. لماذا؟ لأننا نقول البراءة للمضمون له قد تحققت بمجرد الضمان، زين؟ أما البراءة للضامن إنما هي فرع جواز الرجوع على من؟ على المضمون عنه، فبالتالي اشتغال ذمة المضمون عنه معلقة على سداد الضامن، فإذا لم يسدد الضامن لن يكون المضمون عنه مشغول الذمة. طيب هل يكفي، هل يتحقق إبراء الذمة للمضمون عنه؟ كيف؟ هل يمكن أن يأتي المضمون له بعدما اشتغلت ذمة الضامن فيقول ادفع يا شيخ شاكر ما ضمنت الشيخ موسى به، وقد زين أبرأت ذمة الشيخ موسى، أنا المضمون له، شيخ شاكر ضامن، شيخ موسى مضمون عنه. طيب، فالآن شيخ شاكر ضمن الشيخ موسى، فقررنا فيما مضى انتقل الدين من المضمون عن إلى من؟ إلى ذمة الضامن. جيت أنا المضمون له فقلت قد أبرأت ذمة المضمون عنه، هل لإبرائي ذمة المضمون عن معنى؟ يقولون لا، له. لماذا؟ لأن الفرض أن ذمة المضمون عن قد فرغت، غير مشغولة. أحسنت. فحينئذ أي ثمرة عملية للبناء على إفراغها؟ فليس الأمر كما لا يخفى. فإن بهذا الأمر لا يكفي. نعم، لو فهمنا من إبراء ذمة المضمون عن إسقاط الدين أساسا، بحيث حتى ذمة الضامن سوف تكون بريئة، حينئذ ما عندنا مانع. أما لا، أنا أطالب الشيخ شاكر بالسداد لكن في نفس الوقت أبرأت ذمة الشيخ موسى، لا يستقيم هذا المعنى كما لا يخفى. أشار بعد ذلك إلى أن الضمان عقد لازم وليس عقدا جائزا. لماذا؟ لأن رجوع الدين إلى ذمة المضمون عنه واشتغاله به ثانية بعد البراءة زين وانتقال إلى ذمة الضامن يحتاج إلى دليل. احنا قلنا بأن الدليل دل على أن الضمان يوجب فراغ ذمة المضمون عنه واشتغال ذمة الضامن. شلون أنت ترجع لا تشتغل ذمة المضمون عنه من جديد؟ هذا الرجوع لكي تكون ذمة المضمون عن مشغولة من جديد يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك في المقام. الأصل أن كل عقد لازم كما تقدم. آخر فرع في المقام هو التالي، أن الضامن كيف يؤدي الدين الذي اشتغلت به ذمته؟ هل يلزمه أن يكون أداؤه للدين من جنس الدين؟ ده مسلم. لكن السؤال، هل يجوز للضامن أن يؤدي الدين من جنس غير جنسه أو لا؟ زين، أقول الضامن طبعا الكلام مو بالنسبة إذا رضي المضمون له ما عندنا مشكلة. افترضوا ذمتي أنا المضمون عن مشغولة بالتومان، شيخ باقر هو الضامن، حاج مصطفى هو المضمون له. طيب زين، الآن شيخ باقر سدد للضامن بالدولار. طيب، هل يجوز قبل المضمون له، هل يجوز للضامن أن يجبر المضمون عن بسداد ما سدد؟ أو لا، أنا مشغول ذمتي إليك يا شيخ باقر بالتومان، تمو ضمنتني تومان فأنا ملزم بأن أسدد إليك تومانا، أن تجبرني على أن أسدد بالجنس الذي قد سدد؟ لا، ليس له إجباره لأن يسدد بما سدد. أنت تصرف بسداد الدولار تبرعا منك، وبالتالي أنا لست ملزما بهذا المعنى. نعم، لو كان المضمون عن زين قد أمر بذلك، قال له سدد بأي نحو وأنا إن شاء الله أفي لك بذلك، ضمني وسدد عني بأي نحو وأنا أفي، فحينئذ من حق الضامن المطالبة بذلك. السيرة العقلائية تقتضي هذا المعنى. هذا تمام الكلام في كتاب الضمان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.